أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. وصل الكلام إلى القانون الثالث في مقصد الأوامر. كما ذكرنا سابقا، كتاب القوانين مشتمل على مقدمة وأبواب وخاتمة، والأبواب سبعة. فرغنا بحمد الله تعالى عن المقدمة ودخلنا في الأبواب. الباب الأول في الأوامر والنواهي، وهذا الباب مشتمل على مقصدين: المقصد الأول في الأوامر، والمقصد الثاني في النواهي. هذا المقصد الأول مشتمل على قوانين. فرغنا أيضا عن القانون الأول والقانون الثاني. القانون الأول كان في بحث حقيقة مادة الأمر. ذكر المصنف في القانون الأول أن مادة الأمر حقيقة في الوجوب، هذا محصل ما ذكره في القانون الأول. وذكر في القانون الثاني أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب كذلك، هذا محصل ما ذكره في القانون الثاني. وصل البحث إلى القانون الثالث، وهو في الأمر عقيب الحاضر أو في مقام توهم الحاضر. الحاضر يعني المنع. يقول المصنف: اختلف القائلون بكون صيغة الأمر حقيقة في الوجوب في خصوص الأمر الواقع عقيب الحاضر عقيب المنع، والأمر في مقام توهم الحاضر أو ظن الحاضر. واضح الفرق بين الشك والظن والوهم. الشك هو تساوي طرفي الترديد، والظن هو رجحان الصواب والمطابقة، والوهم هو رجحان الخطأ. يعني الوهم هو احتمال الوقوع ضئيل وضعيف، واحتمال الخطأ قوي. ففي مقام ظن الحاضر أو في مقام وهم الحاضر، يعني يظن أكثر من 50 مثلا، 60%، 70%، 80%، هو يحتمل شنو؟ الحاضر والمانع في هذا المقام يصدر الآن. أو في مقام توهم الحاضر، يعني 20%، 30%، أقل من 50، أقل من مستوى الشك، يحتمل شنو؟ يحتمل المانع. فوقع الخلاف في كون الأمر عقيب الحاضر أو في مقام ظن أو توهم الحاضر حقيقة في الوجوب، أو مجازا في الندب، أو مجازا في الإباحة، أو التوقف، أو التفصيل. طبعا المثال المعروف لهذا البحث الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا حللتم فاصطادوا. وبعد أن ذكر: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. طبعا الآية اللي قبلها هاي هم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محلي الصيد. هذا يدل على المنع، غير محل الصيد وأنتم حرام. في حال الإحرام لا يجوز شنو؟ الصيد. فهذا مانع وحاضر. ثم جاء أمره بصيغة الآم، إذا حللتم، إذا خرجتم عن الإحرام تحللتم فاصطادوا. الآن بالصيد، فهذا الآن بالصيد هل هو حقيقة في الوجوب يعني واجب الصيد، أو حقيقة أو مجاز في النذر يعني مستحب، أو مجاز في الإباحة؟ ليش نقول مجاز؟ لأنه بنينا في القانون الثاني على أن صيغة الأم حقيقة شنو؟ في الوجوب. فإذا صار نذر أو صار إباحة شنو؟ هذا يصير مجاز. طبعا مثال عرفي حتى نذكر مثال أيضا لمقام توهم الحال. مثال عرفي، إذا منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب الماء، هذا أمر عقيب الحاض. أو توهم المريض أو ظن أو توهم أنه ممنوع شرب الماء، فقال له الطبيب في هذا المقام، قال له اشرب الماء، هذا يصير مثال للأمر عقيب توهم الحاض أو ظن الحاض. فهنا عدة أقوال. قول بكونه حقيقة في الوجوب، القول بكونه مجازا في النذر أو مجازا في الإباحة، وهذا هو رأي المصنف. أو التوقف، وهناك قول آخر وهو أن الأمر تابع لما قبل الحاض. إذا علق الأمر بزوال علة عروض النهي كما في الآية، قال إذا حللتم فاصدادوا، الأمر شنو؟ معلق على زوال علة الحرمة، علة النهي. علة النهي شنو؟ إحرام. فقال إذا حللتم فاصدادوا، يعني علق الأمر على زوال علة النهي. هنا يكون الأمر تابعا لما قبل الحاض، يعني إذا كان قبل الحاض وجوب فالآن حقيقة في الوجوب، ظاهر في الوجوب. إذا كان قبل إباحة يصير إباحة. بس مثال اللي ذكرنا الآية الشريفة إذا حللتم فاصطادوا، هذا يصير مثال للإباحة، لأنه الصيد قبل الإحرام فمو واجب، مباح. فالآن يرجع إلى الإباحة. أما مثال آخر للوجوب، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. أولا منع عن قتل المشركين في الأشهر الحرم، عن القتال في الأشهر الحرم. ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، شوفوا علق الأمر شنو؟ على زوال علة النهي. فاقتلوا المشركين، وقتل المشركين قبل أشهر الحرم كان واجب، مشركين قتلهم واجب، فهذا الأمر يرجع إلى قبل، إلى يعني تابع لما قبل الحاض، ما قبل الحاض كان وجوب فيرجع إلى الوجوب. هذا التفصيل يعني ذكر صاحب توضيح القوانين. قلنا توضيح القوانين هو تلميذ المصنف، تلميذ صاحب قوانين عند توضيح القوانين. ف نسينا اسمه، هو دائما ننسي. لا توضيح القوانين، توضيح القوانين القمي، هو هم قمي الظاهر. لا توضيح القوانين محمد حسين ابن محمد القمي تلميذ المصنف مباشرة، هذا ذكرناه في في الجلسة الأولى. فصاحب توضيح القوانين يقول هذا قول صاحب الأنيس. من هو صاحب الأنيس؟ الأنيس هو أنيس المجتهدين، أنيس المجتهدين للملا محمد مهدي النراقي صاحب جامع السعادات. فصاحب جامع السعادات عنده كتاب أصولي شنو اسمه؟ أنيس المجتهدين. فصاحب الأنيس يقول بهذا التفصيل حسب ما نقل صاحب توضيح القوانين. طبعا لازم نسوي نشوف شارة للحر الموجود هذا اللي أنا ما فكرت فيه. أي طبعا المفروض يجي الكهرباء 7. المصنف يقول الأقوى هو الإباحة. الآن تدل على الإباحة مجازا، والمراد بالإباحة الإباحة بالمعنى الأعم يعني الرخصة. الإباحة في مقابل المنع والحظر يعني الرخصة، أعم من الوجوب والاستحباب والإباحة بالمعنى الأخص والكراهة. ولازمه البين رفع المانع. الأمر ظاهر، الأمر عقيب الحظ ظاهر في الإباحة على خلاف الوضع الأولي اللي كان حقيقة في الوجوب. إذا وقع عقيب الحاضر يكون شنو؟ ظاهرا في الإباحة مجازا، والإباحة بمعنى الرخصة. ولازم الرخصة هو رفع المنع السابق. يقول هذا من اللازم البين كما قرأتم في المنطق. اللازم البين هو ما يكفي تصوره مع تصور الملزوم للتصديق بالنسبة، للتصديق بالملازمة. مثلا كون الأربعة تنقسم إلى متساويين، هذا يكفي تصور الأربعة والانقسام إلى متساويين للتصديق بالملازمة، في مقابل لازم غير البين. لازم غير البين لا يكفي تصور اللازم وتصور الملزوم للتصديق بالملازمة، بل يحتاج إلى وسط، يحتاج إلى واسطة. مثل مثال المعروف يقولون زوايا المثلث تساوي قائمتين، مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين. فهذا لا يكفي تصور زوايا المثلث وتساوي قائمتين للتصديق بالنسبة، يحتاج إلى معادلات ويحتاج إلى يعني رسوم هندسية. على كل حال هذا الرفع المانع هو لازم الرخصة، اللازم البين. ما هو الدليل على هذا القول، القول المختار؟ المصنف يقول يعني يذكر دليلين. الدليل الأول التبادل، والمراد بالتبادل أرجحية الإباحة من الوجوب. هنا قد يرد على المصنف إشكال، هو يريد دفع هذا الإشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال أنه أنتم ذكرتم التبادل من علامات الحقيقة، وأن التبادر يدل على رجحان الحقيقة على المجاز. فالآن جعلتم التبادر دليلا على المجاز وترجيح المجاز على الحقيقة، لأن معنى الحقيقي وجوب، الإباحة معنى مجازي. لماذا نختار المعنى المجازي وهو الإباحة؟ التبادر. المصنف حتى يدفع هذا الإشكال يقول: المراد بالتبادر هو الأرجحية بمعونة القرينة. يعني ليس المراد بالتبادر بسبب تعبير التبادر الحقي، يعني التبادر من حق اللفظ اللي هو من علامات الحقيقة، بل المراد بالتبادر هو التبادر بمعونة القرينة. الآن في رأيت أسدا يرمي، هنا يتبادر من لفظ الأسد بمعونة القرينة اللي هو يرمي، اللي هي يرمي، شنو يتبادر إلى الذهن؟ الرجل الشجاع. هذا التبادر نقصد. بعبارة أخرى، ما ذكرناه سابقا من أنه إذا دار الآن بين المعنى الحقيقي والمجازي يرجح المعنى الحقيقي، هذا إذا خلى المقام عن القرائن لأحد الطرفين. أما إذا دلت القرينة على المعنى المجازي، بلا شك المعنى المجازي يرجح على المعنى الحقيقي. أو دلت القرينة، هسه ما يحتاج. أما إذا دلت القرينة على المعنى الحقيقي يرجح المعنى الحقيقي. فهنا يعني خلاصة البحث: الأمر عقيب الحاضر يحمل على المعنى المجازي وهو الإباحة لأجل القرينة. ما هي القرينة؟ المقام، يعني الوقوع عقيب الحاضر أو وقوع في مقام توهم الحاضر، هو هذا قرينة مقامية على الإباحة. لاحظوا العبارة، أكو بعض المطالب في العبارة إن شاء الله نوضحها. قانون، هذا القانون الثالث، إذا وقع الأمر، يعني صيغة الآن، عقيب الحاضر، الحاضر بمعنى المن، أو في مقام ظنه، يعني ظن الحاضر، أو توهمه، توهم الحاضر، فاختلف القائلون بدلالته على الوجوب، بدلالة الأمر على الوجوب، في كونه حقيقة في الوجوب، كونه يعني الأمر عقيب الحاضر أيضا حقيقة في الوجوب، أو مجازا في النادر، أو الإباحة، هذا عطف على النادر، يعني مجازا في الإباحة أيضا مجاز، أو التوقف، أنه ما ندري حقيقة في الوجوب أو حقيقة في الناد أو الإباحة، إحنا نتوقف في هذه المسألة، أو تابعيتها، يعني في تابعيتها لما قبل الحاضر، إذا علق الأمر بزوال علة عروض الناد، كما في الآية الشريفة: علق الأمر استادوه بزوال علة عروض الناهي. علة عروض الناهي هو الإحرام، فعلق على زوال علة الناهي، قال: إذا حللتم، يعني خرجتم من الإحرام، فاصطادوا. هنا يكون تابعا لما قبل الحار. ذكرت مثالين، هذه الآية مثال للإباحة، والآية الأخرى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، هذا مثال شنو؟ للوجوب. والأقوى كونه للإباحة بمعنى الرخصة في الفعل، الأقوى كونه. أنتوا درسكم بعد ساعة كام؟
لا، عندي ساعة 8:25.
فاحنا نكمل، ها انتم هم ما عندكم مانع، بس هاي المطلب نكمل. والأقوى كونه للإباحة بمعنى الرخصة في الفعل، الأقوى في نظر المصنف كون الأمر عقيب الحاضر للإباحة بمعنى الرخصة في الفعل، يعني الإباحة بالمعنى العام، ويلزمه يعني يلزم الرخصة في الفعل بينان، يعني لازم بين رفع المنع السابق، هذا رفع المنع هذا لازم مدلول الأمر، مو نفس مدلول الأمر، هذا لازم البين. ويذكر هذا حتى لا يقول أحد قلتم الرخصة في الفعل، فالمنع السابق رفع المنع السابق من أين يستفاد؟ يعني يفهم رفع المنع، يقول هذا لازم بين، يفهم من باب أنه لازم بين للتبادر. قلنا يذكر دليلين للأقوى، أولا التبادر، الدليل الثاني سيأتي عندما يقول ويدل على ذلك أيضا تتبع موارد الاستعمال. الدليل الثاني تتبع والاستقراء، التبادر بمعنى للتبادر بمعنى أرجحيته في النظر من الوجوه، هذا اللي قلت هذا يريد يدفع إشكال، كيف تستدلون بالتبادر والتبادر من علامات الحقيقة؟ وهنا الإباحة معنى مجازي بمعنى أرجحيته في النظر من الوجوه، أرجح في النظر بمعونة القرينة من الوجوه، لا أنه ينسبق من حق اللفظ تبادر المصطلح، إذ ما تقدم من تقدم الحقيقة على المجاز اتفاقا، بالاتفاق الحقيقة يقدم على المجاز، كيف هنا قدم المجاز على الحقيقة؟ إنما هو إذا دار الآن بين المعنى الحقيقي والمجازي، إذا خلى المقام عن قرينة مرجحة لأحدهما، وأما مع القرينة الموجبة، أحدهما يعني الحقيقي والمجازي، وأما مع القرينة الموجبة للجزم بإرادة المجاز فيقدم المجاز اتفاقا، كما في رأيت أسدا يرمي. وكذا هسه هذا يضيف المصنف يقول لا فقط الجزم حتى الظن، وكذا مع إفادتها يعني إفادة القرينة الظن به يعني بإرادة المجاز، مع كون أصل الحقيقة في النظر أيضا، يعني عندنا أصالة الحقيقة، ولكن القرينة الموجبة للجزم أو الظن توجب الحمل على المجاز، يعني لا تصل إلى النوبة إلى أصالة الحقيقة، مع وجود أصالة الحقيقة في النظر القرينة أقوى من هذا الأصل، القرينة توجب صرف اللفظ إلى المعنى المجازي. فالمقصود أن ملاحظة المقام، المقام شنو؟ مقام عقيب الحاضر أو توهم الحاضر، والالتفات إلى هذه القرينة، هو يقول ما هي القرينة؟ أعني وقوع الصيغة عقيب الحاضر، يوجب تقديم إرادة المعنى المجازي. ما هو المعنى المجازي؟ وهو الإباحة على الحقيقي، تقديم على الحقيقي، فيدور ترجيح المعنى المجازي معنى الحقيقي أو المجازي مع القرينة على حصول الترجيح والظهور. يعني إذا كانت القرينة قرينة واضحة قوية توجب ترجيح المعنى المجازي، إذا كانت قرينة ضعيفة لا تفيد الظن، أصلا لا تفيد الظن فضلا عن الجزم، فتحمل اللفظ أو يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي. هسه هنا المطلب يعني مطلب ما قبل الأخير، أنه لماذا لم يذكروا هذا التعارض بين المعنى الحقيقي والمجازي مع القرينة في بحث تعارض الأحوال؟ احنا سابقا ذكرنا بحث تعارض الأحوال، أنه إذا دار الآن بين المجاز المشهور والحقيقة، إذا دار الآن بين الاشتراك والمجاز، هكذا. ف فما ذكروا هناك إلا قرينة الشهرة، يعني المجاز المشهور والحقيقة. المصنف يقول ذكر قرينة الشهرة باعتبار أنها قرينة منضبطة، يعني إذا حصلت الشهرة يقدم المجاز المشهور على الحقيقة، أما باقي القرائن فليست منضبطة، يعني تختلف باختلاف الموارد والمقامات. فيريد المصنف يقول هذه قاعدة عامة لا تختص بقرينية الشهرة والغلبة، المجاز مع القرينة يرجح على المعنى الحقيقي. بس القرينة سواء كانت شهرة أو غير الشهرة، هاي قاعدة عامة. لاحظوا العبارة، يقول ولما كان قرينة الشهرة ليست من قبيل القرائن الأخرى وكانت منضبطة أفرد الكلام فيها، يعني في قرينة الشهرة في باب تعارض الأحوال، وإلا فالدوران والتعارض حاصل في جميع القرائن. الآن محل كلامنا الدوران بين المعنى الحقيقي للآم اللي هو وجوب، والمعنى المجازي، معنى المجازي مع القرينة. القرينة ليست هي قرينة الشهرة، قرينة أخرى، قرينة المقام. وإلا فالدوران والتعارض حاصل في جميع القرائن لكنها غير منضبطة، فالترجيح فيها يعني في القرائن يتفاوت بالنسبة إلى تفاوت الناظرين وبالنسبة إلى المقامات، فاضبط ذلك، يعني احفظ هذه القاعدة، هذا الذي ذكرناه. المطلب الأخير لنختم به البحث إن شاء الله، الدليل الثاني على القول المختار التتبع. يقول المصنف إذا تتبعنا وتأملنا بعين الإنصاف موارد استعمال الأمر عقيب الحاضر، نجد أن الأمر في هذه الموارد للإباحة، وإذا شككنا في موردين نطبق هذه القاعدة، الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، الأغلب هو شنو؟ الإباحة. فإذا شككنا في مورد أنه إباحة أو الندب أو وجوب نلحق بالأعم الأغلب، وهذه قاعدة تعرض لها المصنف، ولو طولنا عليكم اليوم في المباحث السابقة في بحث تعارض الأحوال هناك ذكر أن هذه قاعدة مبرهن عليها بالعقل والعرف والشارع. طبعا هناك ما ذكر العقل، هناك ذكر العرف، قال قامت السيرة العقلائية على الحمل، حمل الظن يعني المظنون على العام الأغلب، وذكر بعض الأدلة الشرعية اللي في الصلاة في الفرو اليماني، قال إذا كان الغالب عليها يعني على الأرض المسلمون فشنو أصلي فيها أو نعم، فيحمل على الأغلب، إذا كان الغالب عليه المسلمون فيجوز الصلاة فيه. العاقل يعني الظاهر أن مقصود المصنف من العاقل هو دليل الانسداد، كما أشرنا هناك أيضا أن دليل الانسداد يقتضي أن يحمل المورد المشكوك على العام الأغلب. بعضهم استدل بدليل الانسداد اللي هو دليل عقلي، هسه تفصيله سيأتي في محله. ويدل على ذلك أيضا، على ذلك يعني على كونه للإباحة، على كون الأمر للإباحة أيضا مضافا إلى التبادل، تتبع موارد الاستعمال، فإنك لو تتبعتها وتأملتها بعين الإنصاف تجد ما ذكرناه، أنها للإباحة. ولو بقي لك شك، مثل هذه الآيات، ولو بقي لك شك في موضعين فألحقه بالغالب، الغالب هو إباحة، لأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب. وهذه قاعدة نفيسة، هذه الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب قاعدة نفيسة مبرهن عليها بالعقل والعرف والشارع، وقد حرم عن فوائدها من لم يصل إلى حقيقتها. وقد أشرنا إليه أيضا، هو مفروض إليها، وقد أشرنا إليها سابقا. ما أدري أن تشوفوا أكو في النسخ إليها، يعني إلى هذه القاعدة. هذا إذا في هاي الطبعة الموجودة عندي، ونفس هاي الطبعة
ممكن نقول أشرنا إلى مضمون هذه القاعدة، يعني
إيه بالتوجيه بعدنا
مضمون
يلحق الشيء بالعام. هو بحسب الظاهر لازم مؤنث، ضمير مؤنث. شوف عن فوائدها حقيقتها إليه، يعني بالتوجيه أو بالتقدير نقول إلى هذا الأمر أو إلى مضمون هذه القاعدة. هذا في صفحة 91 و92 كتبت هذا في مكان
في تعارض الأحوال.
نعم، 91 و92 بحث عن هذه القاعدة. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على